في كتب كلكم أن منكم أدونك لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهج بمثل ما تكلم منها سيد قطب رحمه الله ووضع النقاط على الحروف إلى آخر ما قلت. لا تعلم أحد تكلم على المنهج بمثلكم يا رسول الله من الصحابة ولا أعلم بالله أحد محمدا وإخوانه ولا ابن تيمية وأمثاله ولا علماء الأصل الحاضر لا تعلم أحدا على الرئاسة كيف تتداول من هذا مثل هذا الغني الجان سبب شيء على كل الضلالة ثم عرف كل ما أقرب من ضلالات الأقلين والمتأخرين من بلد الهلاك ضلالات النضالة وضلالات الفلاسفة وضلالات الصوفية وضلالات النية والمعتزلة هذا بود الحديث بالسيد قلت فيما كتبته لم تبين شيئا فيما كتبته أنا كتبت غير متفق هذا أكتب تبين ما عند فيه الضلالات التي ذكرتها سابقا ومنها الوقت والانقطاع من الشيء الكبير إلى أذن الله لمصلحة الصلاة تبين ذلك في النقول الصحيحة لكتبه الموثقة بردها في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة فرداد أحد ورجل لبح الشيء ثم دل به رجل وشاح به رضاه أين أبناء أسماء وفي كتاب الله وهي في قابلة ولو غرنا صحتها كان تكتب فضل أن يحسن تكتب أن تدع الشهاد يسرد وهي دولة لا أحد على الأقل بما من هذا المرتب رحمه الله دور عن نظام كان وصفات الجمعة في اليوم المسلمة في حدود أمها كان تجده على جنه وآخر ما روحي بكتابي العربي كان على المجتمعات عملية شيعة هندية قال بأنها جاهلة ودع أفكار ودعاء جاهلية كان أي كثير ثم أدى عن الجماعات الإسلام بالمسلمة صفات وابتلاد الإنسان جاهل يعني ذلك فيه أيها النصارى وشهد الهنادس ويمكن هذا الدار مع الدار من نفسها بأن مسلم ولا أن عندها مثل عبد الحديد ولا أنها تتبرد بالشعاء السعادية إلى الله لأن حفظ ثلاثة تشريع فغيرت لأن عبر الحفظ تشريع وكفر الكرام لأن شفيعه كما قالت الله في معارك طويل أنت في أي وقت يا أبناء وأنت تريده في هذا الأمن المجتمعات التي تحت الحاضرين وبرأها من الوقوف من شيطان سلايد الإشعار إن سيد في بلده لا يرى ما يطلب القريون والرواسل وغير من الجنود تسمى بالإسلامية كان يرى إلى حول الأولياء وحول الغلس وحول دعاء الواس فالسلام ولم وطاطر الله أنها تغيير الله وهذا الذي قال عنها قال عنها معاند بهذه الأوصاف للجمع عن الغلال حجاء ثم وصف الجمع في تلقفها وما يأتي لا شيء من الناس لا إلها إلا ما أتى هذه الفتاة أما أرها والقول إنه والدار والدار والقلوب والكتاب على مدر الغلطين يرى أن هذا لقد الشيء من الغلطة وارع لها يا أزام لما علم الطريق بل إن رأى فنفس السبب الكتاب كوبة يفتح وتشيره تدور أن ورث العبارات الشيء من المرين لقد أن هذا أنه الجبل في بهذا الشيء فليس كذلك لا ينال أن يستغني من قريب ولا من بعيد كل فئيل إلى ما كان في هذا الكتاب أحق للرجل الجزاء في أتاه الجديد الفضل يطلب منه غيابا أو لأن يرده على الوعيين لأعالى جسم الجماعة آدم إلى رقاب الأجواء الإسلامية التي أرى فيها أن يبقى بل يأكل شيء وفي كثير من المجتمعات الإسلامية وفيها كثير طعن في أصحاب رضا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الثلاثة في هذه العدالة الأحال عليه كتاب جميل هل يقول بهذه الكتاب الى سبب الغير بها ولا حكم تشبه الحمل وقدر الرسول ان احمد بن يقول على الغوارض والجهيد وابن تيميه وخمسه كتابا في الغوارض امر لا ابدا لم تشبه العدل عن ذلك ان التشبيه الغير من عبد الله وزهر قبل الشجره من اعتباره الست فذا غلوب لاجل وفي اذهان منه للسبب في اذهان لغايه الشيطين الذي حارب الرب ويحلال الرب ويحجاه حارب هذا الخوارج ولذا تنبدا التي نمت في اعماقها سبيل سبب كلها السبي المدعوم وفي هذا هو الابداع الذي دعا في مدينه الضلال ولا يحضرها ما ظناه في كل يوم هذا نحن اجمع قائل والظلم بالسؤال والإجحاف بالسؤال وقدار الساس ربنا شيئا منها في أدل حد الحلم وفي العواصف ووجد عنده ضلالات لا يعلم إلا الله فالثلاثة الأولى الثلاثة الصفية هذه أن العقاق من سوء الإجابة أن يقول لك دعنا دار نبيه مصار والتقليد من وعد الوحي الذي يروى إليه بأي تسبير بشري أو كما يسمي الله سبحانه للهوى ويكون فيه وهذا التوكيد على مصدر هذا التصور هو الذي يعطيه قيمته الأساسية وقيمته الكبرى فهو وحده مناط الثقة في أنه التصور المجرأ من النفس المبرأ من الجهل المبرأ من الهوى يريد بذلك أن الأنبياء ليس لهم حق إلا أن يبلغوا ما أنزله الله إليه الفطر دون تدخل بليال منهم وبيانهم ولكن رسول الله والسنة المفسرة والمبينة بالكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي يطلب عليه مع الاسف التصور ويعتبر نوع هذا التصور يعني المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي ليس الانبياء فيه ليس لهم اي حق الا تبليغه فقط لا يخلقه بشيء من كلامهم وهذا دوره توجه المناط الثقه فهو المبرئ من النفس المبرئ من الجان المبرئ من الهوى وهو العذر بالسنه وبيان الانبياء لانه من كلام البشر ولا يسلم من الجهل ولا يسلم من الهوى بعد كل شيء اما كتابه الضلال لقد ملأه بالفكر الخوارج الغالي فيه وحرف فيه دعوه الانبياء الى صراع سياسي وأصب فيه معنى لا إله إلا الله فتارك يخلق بين الألوهية والربوبية وأخرى يفسر لا إله إلا الله لأن ولا حاكم لا مهيمن لا مسيطر أي بتسمية الألوهية وتارك يقول بأن الخلاف بين الأنبياء وعلومهم لم يكن في توحيد الألوهية وإنما كان في توحيد الربوبية قال فيه بأن الروح أزلية ودندن كثيرا حول تنفيذ الروح بكلام يشبه كلام النصارى وأهان فيه معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التي تخلق المئات إن لم نكن تدعو الآلات وألف في مجلدات وهو يهيئ من شأنها ويرى أن المعجزة الوحيدة هي القرآن فقط هذا الضلال ويقول عن الضلال عن القرآن لأنه من سنة الله تبارك وتعالى وأنه مخلوق يريد أنه مخلوق يؤكد بذلك في كتابية أضواء على التوفيق وكتاب الثاني الحد الباطل يصف الأدلة من كلام التوفيق أنه يمكن أن الله يتكلم وكذلك يقول عن تكريم الله لموسى انه لا يجوز اين جاء هذا الكلام او بمعنى هذا الكلام لا يدري اين مصدره ولا ندري باي حاسه تلقى موسى هذا الكلام وقال فيه بادبيه الوقت كما ذكر واشياء كثيره جدا فهل يجوز وقال فيه بالحدود وبوحده الوجود وبوحده الداعيه اي الصوت ومذهب الدم الكبير هذه العقائد والضلالات الكبيرة كبيرة الضلال لا تجعل للعدنان رجلا يتقي الله تبارك وتعالى ويخشاه ويخاف بإشهاده بهذه الكتب من وقوع الشباب في الضلال الباري جاء غيره بالأم عليه أم المسلمين دل على أولئك في الإسلام تأثر في هذا الرجل يتفاوتون في هذا التأثير ثم إنهم يغنون في شخصه بحيث إنهم سواء تأثر بقدر كبير أو كثير تجد عنده من الولاء يبتد ما لا يغنه فيه المسلمين بأنبياء الله على الصلاة والسلام ولا يجونه بالحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفهم التأثر إلى الموقع يتجددون في الدنيا لا يغنى حضره ليس عليه الصلاة والسلام وإذا وقفوا له أصحاب رسول الله عليه وسلم لا يرون هذا بالدنيا وقعوا في مذهب الدنيا في الغالي فلا تنفذ بدعة القرآن من بدعة الخلق إلا يحبون ربنا عن كفرته وعن ما نفسه إلا اختمها شيطان في ربه فأسمى طيوره أسمى أصوله وأسمى عليهم المنهج السلفي الذي يزعمون أنه يدينون لا تجد سلفيا في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا يقف هذا الموقف من شخص ملا خطبه قارين وهذه الاباطيل هذه الاحوال منقيه في الدجال ان امثال يتابعون في الوجود وفي الوجود فيكون ذلك ويكون لدنا منه ويبدأ امام عزاء نرد عند راجع الرقاب فلا اشد دوام بزعمي على الذي نشد رجل منه وقيل لما اعدموه فلا كان الأبنان فالبقران من هذه الوقت فلما لا تشيدنا ولما تغير عليها الباب الماء ومقضيه في المحضر يا أبنان أبي يبقى أنت على منهج أحمد منزل أو على أهل العارف الذي يسر من يرمى من دعم الجعل أنت طريقة السعر أنت طريقة الطريق أنت على طريقة من تغضر الشيء هذه لدعوها والإشتاء بكتب الرقم عليها وذل الشباب من هذا الروح الغني المرد كآوية هذه الهوى بفكره بعقيديه وبنهجه ثم كتاب فلفه يقول ماذا أعدمون على مثل على به المربطات كالعرالة والتعالم والمعالم هذا المثل في ذلك الباضي الفكر التدمير التغنه هذا ذاك هذا أفضل منه الذكي عنه هذا منه الأنزاك الذي خلته الفكر التي أستغيها ما يعرف غير من الوجه الأرض حول جنوة إجابة إذا كان رواد شباب يخدمونه إلى هذه الدكتة والله إذا كان لا يخدمه انظروا في كل قصه وتقوعا لهذه الثالث طائف الجنه ومقام منها ان تنطق بالحرف بعد كلام هذا الحديث يبرر تبرير يا أحياء الكبيرون في أهل الجاهلون أنا هذا وهو أما نتكلم الحلف عن الهلال حلول وتحريف دعوة الأنبياء والدعوة الحارة المغلقة إلى منهج الخوارج بل إلى أغلى وأشد أمعانا في العلوم من الخوارج في تكبير الأمة ظلما وعدوانا فهو يكفر من أطاع حاكما ولو في جزئية ويخرجه من دائرة الإسلام كيف تصير على هذا الكتاب وكذب صاحبه لما قال كلمات هزيله ميته انه الصديق الصادق والداعي المجرد ايا عدنان تريد ان يقود الطائفه المنصوره انها لا حول ولا قوه الا بالله في نكته بالاثم المنصوره للابناء الكبار المصطفى وتاتي بحاجه الاسلام وطهاره التابعين وأئمة الهواء علي الشافعي وأحمد والشيرازيين والمازريني وغيرهم من كتب البخاري وغيره لا تأتي بداعية بعد الوجود في الاستمرارية والصلاة كان ليس الإسلام وكان الدين فهذه الدنيا من أتى من الإمام الإمام حتى إن الصورة الطبيعة من أردها أكل هذا الرجل وتعترف في التدريب الأجزاء كأخ النقل عنه فالله أنك تبدو تغفل وتعي أنك تصحح أنت لم تصحح فلان بل عارف من صحح عارف ألهي فالله يعرفوك الطاولة غيرها هنا هذه لطيفة هي أحسن القرآن ما أتجاه من أجل شيئا ماذا يستفيد كتاب السري هذا الغاء وهذا المدل على من وتأصيحاته للسكن وكما أن أصول أصول المحشرين يعني أن تتنوب إلى الله تترك للشراء يتنيق نيق الإن والقآل الذي من التدخل في قوتهم بأي قصة أفكار إنسانين تطريب أن تتنه عليهم والقادمين لك طوع القصة وذلك ومنهم غير هذا ولا يغاد ولا الأنسان يوم إماطة راهم العظيم العيلة كل من قلبي ويرد لا أصير يا من قلبي مرض وأنهده في البيت فإلى المولاد يتبعك وقد يعطون أن تعلم الإحفظة بمبعن الصحيحة وتبين إن كانت القدرة عقل لتبين الله النبي ما تركه محمد عليه السلام ويدع عنه الأمناء من صحابته الكرام ومن التابعين الإحسان وبلغه في الأمة نبيا خالصا وحاربوا أهل البدع وحاربوا في كتبهم كما أشرت إلى ذلك سابقا فأين أنت من هؤلاء الطائفة المختارة وهذه الطائفة المنصورة التي ضجت عن السنة ولا تزال تضج عنها أما أنت فما رأيناك تتكلم عنها وما رأيناك تؤصل وتذب إلا عن حي حسني وأمثالي ومع ذلك تبدأ أنك من حملة لواء السنة بعد التشكيل ويقول عدنان في حديثه عن الغلو في مقاله هذا والتنزع للغلو والتطرف ألفاظ لمعنى واحد وهو مجاوبة الحد الشرعي تقربا إلى الله ورفع الحكم الشرعي إلى درجة أعلى من التي وضع الشرع فيه دولة الأجر يقول فالواجبات عند بعض الناس أركان وسنن واجبات وتارك الواجب مرة أو مرتين فاسق ضال وتارك المندوب عاصي ومؤثر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة أو دفع مكسبة كبيرة منافق والمخطئ في اجتهاد سبيل والفاعل معصية فاسق والواقع في إدعاء مبتدع والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مداهمة والدعاء للحكام بالهداية فواجب ووعد الحكام سرا خيانة
وفتح العباد على المنابر عبادة. وللمسألة تفصيل دقيق في كتاب التفرق يسر الله طبعه. وإذا حل الغلو حل الاعتدال، وإذا حل الغلو رحل الاعتدال وحل الانحراف والفساد، فإن الغلو مفسد للعدل، مبطل للإنصاف، مبحث للناس أشياءهم. وسيرة الخوارج من الشواهد على ذلك.
كما تقولنا ولله الحمد يحارب الغلو والتطرف، وهذه كتبنا ولله الحمد ما هي إلا حرب على الغلو والتطرف، ودعوة للناس إلى منهج الله الحق المستقيم وإلى الإنصاف. لو أنا أرى عدنان، أرى أن عدنان يصدر عليه المثل، أراد أن يصحب إلى هذا أعماها، يريد أن يعالج في زعمه الظلم والإجحاف، فوقع في شر مما ينهى عنه. يريد أن يبين لنا بعض البلاد الذين جعلوا الواجبات أركانا والصوم واجبات، وجعلوا تارك الواجب مرة أو مرتين في الآخر. دام وتارك المندوب عاقل ومؤخر المتحمل عند تحقيق مصلحة عظيمة، الجزء الكبير منافق، والمقصد بالاجتهاد قبيح، والفاعل معصية فاسق، والواقع في بدعة مبتدع، والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسن المجاهد. يريد أن يبين من هي هذه الجماعة ومن هي. أما نحن فنظن والله أعلم ولا يخفف أنه يريد بهذا السلفيين، فإن كان هذا موجودا في كتبهم فليبينه، أو كان موجودا في كتب غيرهم فليبينه، وإلا فقد الكلام على عواهنه يجعل كل الناس يتوهمون أنه يقبله. فلا بد من تحديد الأشخاص وتحديد المقابل التي تضمنت هذا الغلو في الأحكام الشرعية. ونحن نقول كبيرا لك موجود الناس يفعلون في الحكام ويفعلون فيما يدعو لهم، هذا شيء موجود، والغالب انهم ممن يدافع عن الاديان وممن يسيرون على طريق سيد الكفر بدل وسيله الخوارج من الشواذ على ذلك. نعم على ذلك تصير الكفر اشد شاهدا على ذلك، وكتابه الظلال والمعالم افضل الشواهد على الغلو في تكفير الامه غربا وعدواما وعلى التنكر والغلو الذي لحد من عدنان في مدرسه الوقت يسير على كتب الغلو وعلى الكتب التي ابتلعت من الاقرار.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نكتفي بنقل هذا القدر من المقال والتساؤل عنه، ثم الاجابه المباركه التي سمعتموها في جواب فضيله الشيخ ربيع بن هادي المثلي، ثم ننتقل الى اسئله اخرى تتعلق بشخص الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. سؤال: هناك كلام لعدنان عرعور فيكم قاله في ندوة في هولندا معقبا به على كلام أثنى به عليكم الشيخ أبو سعيد أحمد سلام الذي كان مشاركا له في هذه الندوة، ولم يأتي
في مسألة مقام ذكرت أثناء تعادر الشيخ أبو سعيد حفظه الله، ولما ذكر اسم لابد أن نضطر لذكره مع القادم ذلك. فالشيخ ربيع على قدره رجل لا يتفقد ويسمع خبر إذا ذكر تلقب، ويمكنه أن يحكم على رجل بمجرد مكالمة هاتفية، فلذلك لا يثبت قوله بعموم إلا بعد التفقد منه. ولقد طعن في كثير من أهل العلم من سلموا على التفقد منه، ولما يسأل عن بعض الأدلة لا تجد عنده دليل سوى مكالمة هاتف من شرق الأرض أو من غيرها، لا رأى الرجل ولا تسأل. وقد طعن بأولئك الحق، قال يستطيع هم من أهل السنة والجماعة متبقوك إلى منهج أهل السنة والجماعة. ولما كان متحسبا كانوا هم من أهل السنة والجماعة. ويرفع أحد في السماعة ويقول له فلان كذا فيصدقه. الشيخ ربي على علمه وفضله لا يؤخذ بقوله هذا إلا بعد التفكر. ولكل واحد منا رأيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذا كلام لا اثبات له، ونرى ادمان كثيرا لما يدل على التكبر، وخاصه في هذه المدينه فانه بالغ في قضيه التكبر لما قد لا تقوله أهل الورع وأهل التدبر. ولكن قد أخذ القائل لم يتكلم وضوابطه وأصوله كأنما يضع أحد يضعها لغيره، لا ينبت بها لا تثبت ولا تصريح على أحد التدريس كما يقول. لا ترى لهذه القواعد أن تطلع على أطالبه بالإثبات كل كلمة قالها هي في هذا الكلام. لكن عجز عن إثبات هذه الدعاوى المخترعة تبيع الناس الحكم على هذا الرجل ويعرف مدى مثبته. أنا يا عدنان أحكم على رجل بمجرد مكالمة حقيقية، هذه كتبي هذه أشرطتي ومحاضراتي، فأين وجدت هذا المسلوب مني؟ في أي كتاب وفي أي شريط وفي أي مجلس؟ أنا أطالب أن تثبت وتقدم الأدلة الواضحة على ما أثبته به في هذه المدينة. وأرجو وأرح أن تثبت لي في أولئك الكثير أهل العلم الذين طعنت فيهم وأنا لست أهلا لألقاء فيهم. تأتي بالكلام الذي وجه لي وأنا قد طعنت في كثير من هؤلاء الناس فلا أجد دليلا سوى مخالفة هذه. فإن أجدت يا عدنان ولي الحق الكامل في مخالفة هذه الأدلة، إن أجدت يعرف الناس بالأمس ويعرف الناس أهل الصدق إن شاء الله. وأنا لا أعرف هذا من الصدق إن شاء الله. وأنا إن شاء الله ما أكتب في فلان أو فلان إلا ذبا عن الله وعن مذهب الله وعن صحابة رسول الله وعن أئمة أهل الحديث وعن السلفيين في كل مكان. ولا أعرف عن نفسي أنني أتقلب السلفيين أهل السلفية المحضة. أما قد يكون سلفيون لباسا والحقيقة أنهم أهل بدع وأهواء وأهواء أنجب، أنا أعتقد أن هذا السلفي لأنت من كان سلفيين، لأن السلفية عندك أرخص رخيص الذي عنده 50% من السلفية أو 15% أو عند نفس 1% هذا عند السلفية. فيمكن أن أتكلم في هذه الأكواخ من 15% إلى ما دونها، يعني 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
خير من الأرض من أعشار وأسباع وأسباع من يلبسون لباسه. أما التحزب الذي رماني به وقال إنني طعنت بأناس سبقوني إلى السلفية، الظاهر أنه يدخل نفسه وأنه سبقني إلى السلفية كما صرح بذلك في الشريط الآخر، وأنه سبقني إلى السلفية 15 سنة وما أعرف الشريط على رجاء الحمد لم أكن في لحظة من اللحظات شبهيا، وإنما تعاونت مع الإخوان المسلمين لأخرجهم من ضلالهم ومن حزبيتهم بناء على وعد منهم أنهم يربون على المنهج السلفي ويطاردون أهل البدع وسقوطهم. شرفت عليهم هذا يا شيخ، ومشيت معهم لإصلاحهم من منهج السلفي الذي أدين الله به والذي لم أقله لحظة واحدة، فأتجاوب مع الإخوان المسلمين أو غيرهم. لهذا يظهر أنت لا تجد مني كلمة واحدة تشهد أي مذهب فاسد سواء مذهب الإخوان المسلمين أو التبرير أو غيرهم. أما عدنان الذي يقول إنه سبقني إلى السلفية 15 سنة فلا تجده إلا مؤخرا يتبع عن البدع وأهل البدع، يتبع عن أهل البدع. ومن تأثيراته الفاسدة يتبع عن أهل البدع قاعدته التي يرددها كرات ومرات كما يقول هو، وصح وهي قاعدة فاسدة لا يعرفها السلف الصالح، فهم يصححون بدون تدريج كثيرا وكثيرا، لكن يصححون معكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجرح ولا يصحح، وقد يصحح ولا يجرح، وقد يجمع بينهما. وهذه القاعدة التي يرددها لا أثر لها في مواقفه ولا في مصدر ولا في شيء من أعماله، بل هو كلام في كلام. والقاعدة الثانية الفاسدة أفسد القواعد وأفسد المناهج، ومنهج الموازنات، منهج الموازنات الذي تكلمنا عليه سلفا والذي غلا فيه وأضاف إليه ما لم يقله أولاد ذلك المنهج. هذه كلها نصرة للتحدث، وأنا ما أقول إن له حلف إلى الظلم، والله أعلم هذا يعلم الله، لكنه متحدث للتحدث وغال فيه وداعية إلى كتبه ومنهجه ومبالغ في تنفيذ تأصيله الفاسد، وأكثر إلى الله مما أكثر الشيء من هذا التحدث. ولله الحمد كما قلت فأنصر حزبا واحدا حتى بالكلمة الواحدة، وإنما كنت حينما كنت أتعاون مع من أشد منهم بكلمة كنت أصح لهم فعلا وأنصح لهم فعلا وما تدور بيني وبينهم. ولله الحمد كل ذلك من أجل المنهج السلفي الذي أجد الله تبارك وتعالى.
سؤال آخر فضيلة الشيخ، قال عنكم عدنان عن ربط شريط قواعد النقاط بمحاضرة النبي الفارغ في هولندا بعد النبي الثاني في الدوحة، ما يأتي؟
وأول علامة من علامات الظالم في نفسه أن يجعل الحق محصورا، حتى وضع الله من الخطأ، الكتاب أن تفتش عن القول بدليله.
فلن تعليق فضيلتكم على هذا السلام بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أنا كنت في هذا السلام من الشريف الذي ذكرتم ولكن وهذا الشريف يحتاج إلى يعني قراءة وكشف ما عند أدنان وأخبار ومغالطات ومجافات الأنفاق الذي يتناهى من جاره هذا قبل هذا الكلام الذي يتناهى وهو يتعلق به قال ان الاسم خاصه بالانبياء عليهم الصلاه والسلام وما عدا الانبياء يقول الحق هنا وهنا هنا وهنا يعني انت لا تشتكي ان الحق عندك بل انت دائما في شك فأنت لا ترى الحق إذا خاطبت جهليا رافضيا معتزليا حزبيا إلى آخره فلا تجد أن الحق عندك مقدم لا يهرب فأنت مقدم في حيرة أنت وحدك الحمد لله لا ندعو إلا على ما تعلمون الله أنه الحق ولا ينافع فيما ينافق فيه إلا ما لا تقل في قرارة أنفسنا أن الحق ومعتقدين أن خصمنا على الباطل وهذا عليه أهل السنة والجماعة فهل كان أحمد حينما كان القاصد في قضايا الجهلية من أشد الصراع كان على الشك ويأتي من هذا الحيرة قلت له بهذه الحيرة يمكن حق أن تأتي يمكن عند الأهل الرؤاد يمكن عند الجهلية يمكن عند أهل الحديث هل كان السنة على هذا؟ هل هذا من الشواهد التي يعني تجعل المؤمن السقيم المتمسك بالكتاب والسنة تجعله رجلا مطمئنا واثقا على هذا الحق أو تجعل الشاب الذي يكون في سجن وحجر شك وفي أظهار يمكن ورحل أن يقول لها يمكن ربها منها كالأوهار وعند المعتزلة عند الكلبيين القائل بالاشتراكية والقائل بالمعنوية والقائل إلى آخره إلى خاصم هل هذه العقائد تكون في شر هذا هذا الأراد الذي تردعنا أما نحن الذين الله عز وجل أننا في كل ما خاصمنا في أهل بدا أننا في دين ولنا أبدا أما الأخطاء في غير ما نخاطب فيه وفي غير ما نخاطب فيه هذا حتى من يمتلك أنا شخصيا غيري من المسير وبقى يمتلك يعني شيخنا حضر الله وأني أتكلم بعلم أقصده في تعليق له على العواقب فقال حفظه الله بعد في خاتمة هذا الكتاب بعد أن قرأت قال كل ما ردته على فيسبوك حق وصواب ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن فيسبوك لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانصرافه عن الإسلام
هذا المؤكد
ولكن الشيخ الألباني من مصرف الحق وأهل الذي دمر من عدنان الذي ينقذ نفسه الألباني للمرأة الألباني يأخذ كل الثلاثيين كل الثالثين يؤيدون بأن الحق يؤيد للشبيبان يؤيد للشيخ الفيزان يؤيد للشيخة الأطلور ولم يخالفه إلا الحزبيين والحزبيون ومنهم أدنان الحزبيين المسلمين بالدفاع عن حزب الحزب ومن يقوم بالحركات شرقا وغربا لمناظرته ما يدعو إليه وهو التأييد أفلا تقول كلمة من الحق عدوان إن الهوى قد أخرسك عن تأييد الحق وجعلك مكافحا منافحا لمن يخدم الحق ويدعو إليه ويدافع عنه هو عنه أما ما ذكرته لأنني لا فأت الألباني على هذا المد أن طعنت فيه فهذا كلام في غاية التبين وهو تحريش واضح لإثارة الفتن بين السلفيين ما هو المعهود منه ماذا تريد هذا الكلام؟ أنا طعنت الألباني؟ أنا والله لا أطعن فيه وتستطيع أنت وأمثالك تفعلون فيه بجلسات الإسلامية أما أنا فأقدر هذا الرجل وأحترمه وأعلم قدره ودرست عليه ثلاث سنوات أتلقى منه الحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد أصول الحديث وتثبيتها عمليا بما لا يعرف بمثله أشهد له بذلك واستفدت من كتبه ومن أشرطته والناس أعداء هذا الرجل يحاربون بما يعلمون من احترامي لهذا الرجل وتقديره الناس الموافقون والمخالفون يشهدون بضد ما تزوره يا عدنان وضد ما تحدث به يا عدنان وهذا الكلام الذي قلته الألباني ليس قاله إنما سبب أن هناك قضايا نختلف فيها نحن والشيخ الألباني منها ما هو فروع بل كلها فروع رأيت فيما يقول أن علماءنا على منتجة منها تنفيذ هذا الكلام وما شاكل ذلك جثت في خلال المناقشة مع الشيخ الألباني وأنا خارج في الجامعة وفي موقع ما أنا أتصور أنني وإياه واجبان فذكرت له بعض القضايا التي أنا أراك مشايخي علماء هذه البلاد أن هذه القضية فيها كفر فقال الشيخ الألباني أنتم عندكم شيء تشدد هذه وجهة نظر من الشيخ الألباني وقولي هذا وجهة نظر أنا أؤمن بسلفيته وغيره من بسلفيته فإذا قلت سلفيتنا أقوى من سلفيته أنا أشد فقد يكون يراه أن سلفيته أقوى ولا أرى ذلك فعلا وهو لا يرى قولي هذا فعلا ولكنك أنت اعتبرته طعنا لأنك تعتبر الكلام من يعتقده المسلم بنفسه أن حق الأمر تعليم ومن يعرف هذا الكلام على الشيخ الألباني فإن رآه طعنا فأنا مستعد للتراجع عنه وإن رآه رأيا فقهيا فيعذره الألباني وأنا أعتقده لأنه يرى نفسه أن سلفية الملوك أقوى من سلفيتنا يفرق أن الألباني لم يرده هذا التحريش وفرق أن كلامك باطل واختراعك بهذا التأريخ
أنني قلته مكافأة له، أي بعد أن عذبني ومدحني وأثنى علي وعلى كتبي، أنا قلت هذا الكلام قبل أن يتكلم الألوان، ولعله بسنوات وبشريط مسجل، وكان هذا الشريط أصله وفي علي سؤال حول فتوى للشيخ الألباني في كفر من يسب الله أو يسب الرسول، وله فيه رأي فاعتبرته وتعرفه في الفتوى، ولقد شهادة دنيا ومدحت هذا الرجل وبينت أنه من حملة الوحي سنة من كباره، وأن له مؤلفات كثيرة جدا في نشر السنة وخدمتها، وأن له مؤلفات في تقرير العقيدة ونصرتها، ووجهت له سهام أعداء السنة من طوائف شتى، وقد رد عليه خيرا وردت ما تأخذ بأعتقده، كما هو شأن أهل المنهج السلفي، كل يؤخذ من قلبه ويرد مع تقدير كل واحد منهم الظاهرين. هذا الشريط استغله أسلوب الألباني الصعيدية بأني راغب في الألباني، وأني مقلد له، وأنني ما عرفت المنهج السلفي إلا عن طريقه. ويقول آخرون ولعلهم متفقون على هذه اللعبة، يقابل آخرون وهم أنصار حج القدس ومنهم عدنان يقولون بأنني أفعل بالشيخ الألباني لهذا الكلام، ألا فأنا يقولون وما يدري. وعلى كل حال لم يمت سندا كل من الفريقين، فنحن والألبان وعلماء هذه البلاد من الشيخ البلاد وإخبار العلماء السلفي، ونحن كلنا إخوة المنهج السلفي، وينصر بعضنا بعضا من ابن الحق الذي يدين الله تبارك وتعالى. ثم يقول عدنان عقب كلام بالأول ما
على الرجل اللي كان في الدين ناصر أنا عامل واد لواتنا سليل اتخذتها فقعنا بالدين ناصر الحال جنسيتنا أقوى من ثلاثية لكن هذه الأدنى عمال تنهار الدين ناصر ولجميعها
أنا تعليقك وبلادكم بارك الله فيكم على هذا الأمر.
تعليق على هذا الكلام تتفرقه أنني قلت هذا الكلام في شريط كنت أداهع فيه على الشيخ الألباني، وفي نفس الوقت أناقشه في خطأ الهد لي بدالي أنه أسأتي على طريقة أهل المنهج السلفي، كما قلت سابقا الأنباعية كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لم يخفي هذا الشريط بل انتشر ولا يزال ينتشر، لأننا ما كنا نعتقد أبدا ولا نزال الآن أننا قصدنا الطعن في الشيخ الألباني، ولا هو طعن في واقع الأمر في هذا العلم السلفي المحدث الكبير. فما قول عدنان بين نخفيه ويعني خوفا من الاخبار الالباني عليه فيسقطه، هذا كلام من كيف عدنان يريد به التعشر والفتنه بيني وبين الشيخ الالباني، هذا من الخوف والنقص الذي ينطبق على قول الله تبارك وتعالى ولا يحيط المكر السيئ الا باهله.
بارك الله فيكم. سؤال اخر بارك الله فيكم. هناك قناعه كبيره من عدنان بالتقعيد والتقصير في الامه الاسلاميه، قد يرى انها تاهت ونزلت فيها كوارث لا يعلمها الا الله، لكنه يحس ان المنهج السلف خالي من التوعد التي تضمن استقامتها وتحفظ لها العزة والكرامة، فمن تلكم القواعد التي يرددها كثيرا قاعدة مصحح ولا مذبح، كما تعرف فضيلتكم على هذه القاعدة بارك الله فيكم.
الجواب بنظري أن هذه القاعدة فاسدة من أكثر القواعد، ولا دليل عليها من السنة ولن أصبح له دليلا يذكره في إخفاء هذه القاعدة. ونصوص الشرع والقرآن والسنة تبحر هذه القاعدة وتدلل بالقاعدة. الله سبحانه وتعالى يذكر الكفار بأوصافهم الفاسدة وما يتبعهم يعني مدحا ويذاقهم ويبدو التصريح على ألف الكفر الكرام عليه الصلاة والسلام. هذا شيء كبير لقول من قول الله تبارك وتعالى: ثم إذا أذن لمن يتبع الألفاظ الراقصة فيطلع نار ما يتلهف وقاس عما يتحدث إلى غير ذلك من الديوان الكبيرة في المخطئين والمنافقين والفاسقين. هذا السبب شيء من هذا الإخوان الذي يقول من السنة البدع المفروض التي فيها التدبير والتصحيح، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذن في الدخول عليه أذن له بئس أخو الأشياء. ومنها حينما اشارت فاطمة بن قيس في معاوية وأبي الجهم وأنهما قد خطباها، تبع الرسول عليه الصلاه والسلام ان معاويه تقول لا مال له، واما ابو الجهم فالاخلاق للنساء كما في روايه وفي روايه اخرى لا 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 عنها كثير. هذا عز له وذلك مصيحه لهذه المراه التي شاركته ولم يكن تصحيحا عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يتطلب النصيحة والتصحيح. ومن التصحيح المقارن للتدبير قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما اختصمه ورجل الأسود فقال لهذا الرجل يدرس كرباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انك امرؤ فيك جاهليه. ثم صحح الشافعي ابي بدر رضي الله عنه الى كيف يتعامل، بل ظلوا غيره كيف يتعاملون مع مواليهم ومماليكهم، فقال: إخوانكم فجلسهم جعلهم الله تحت أيديكم، من كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تقلدوهم ما يغلبه تغلبهم، فإن ثبت منكم فأعينوهم. ومن التجليس المسلول بالتصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لرجل خطب أمامه فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصينا فقد هوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت
كل من يعصي الله ورسوله فهذا تكليف قد قارنه التكليف. والحديث هذا رواه الإمام مسلم في الحديث الأول رواه المقام على ما قلت من أنه قد يأتي التكليف أحيانا ولا يستلزم ذلك تصحيحا كما قال التصحيح وقد تدعو الحاجة إلى التصحيح إلى جانب التكليف فيذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأ في التحديد عليه الصلاة والسلام. أما هذه القاعدة الباطلة التي تهزمها أركان هذه المسلمين فإن أحداثها فاسدة وقليلها منهج الموازنات يدعو الأغلال والآثار في أعناق السلفيين فلا يستطيعون أن يتحركوا في مواجهة الباطل. ولكن السلفيين السلفيين أهل الحق لا يمكن أن يخدعوا بمثل هذه الشبهات والأباطيل التي أراد أهلها أن يجعلوا منها آثارا وأغلالا في أعناق أهل الحق لا يخدعون لها وسيستمرون بها الدين مشملين عن سعد الجد في ركوب الحق والبرد عنه وإثارة الباطل والبدع والفتن والشرور التي يقوم بها أهل الفتن وأهل الأباطيل. بارك الله فيكم. هناك سؤال آخر يقول عدنان عرعور في كتابه ولاء الفكر والاتباع من سلسلة حديث ما يجري فرحة تسعة الجزء الثاني يصبح السبيل الأنسب والوحيد لدرس فهم الكتاب والسنة والذي به يزول الخلاف وتتوحد الأمة وهو أصل أصول الطائفة المنصورة ثم ذكر فيه أسمانه وأصولها كما تعرفون فما تعليقكم على هذا الكلام بارك الله
فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا الكلام فيه رضا وذلك أن محمد قال الصحابة والتابعين عند الإسلام أمر مهم عظيم لا بد منه لكنه في نفس الوقت إنما هو وسيلة إلى إدراك وحضور مقاصد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول فيه إنه أكل الأصول بعد المسيرة فهذا كلام فيه غبي ومبالغة أكل الأصول في دين الإسلام بل في دين جميعا إنما هو التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفعل الجليل عن الإيمان والإسلام والإيمان والإسلام أجاب لأن الإسلام لا تأبى إلا عند الله وعلى سؤال الإمام إنه بالله والعزبي 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 الذي يقدره أمر مهم جدا ولكن لا يقال فيه أن الغاية لا
سؤال آخر بارك الله فيكم. ونلاحظ على عدنان أنه في كتابه يركز على الأخلاق أكثر مما يركز على قضية التوحيد والعقيدة، وبالغ فيها حتى جعلها بمنزلة التوحيد والمنهج الأهمية والمنزلة. فقال في جزئه لذات السائق المنصورة: وإن للأخلاق منزلة في تناسك المسلمين لا تقل منزلة عن التوحيد والمنهاج. ثم يقول: واعلم أن حسن الخلق آية على حسن دينك وعلامة على حسن نيتك، لا يفسده خلاف ولا يبدله تنازل. فما تعليقكم على هذا الكلام بارك الله فيكم؟
لا شك أن الأخلاق جزء عظيم في الإسلام، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عظيم الإسلام لأنه على خلق عظيم، وقال في شأنه: ألا كنت خلقا غريبا أكبر من كثير الحديث. ولكن المبالغة في كتابات في قضية الأخلاق التي يوجد فيها ما يبلغ عن التوحيد على التوحيد والعقيدة، يبدو الله أعلم أنه ناشئ من تصوره أن رعاة التوحيد والسنة تتحلون بنفس كبير الوحاد في الأخلاق، لم أكن كذلك. فأهل التوحيد وأهل السنة إن شاء الله أفضل أوائل المسلمين خلقا ودينا وهديا متزنا لله وحده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا تقول في خلق رسول الله فإنك لعلى خلق عظيم، ذلك كان خلق القرآن. ومعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس إسلاما في القرآن في عقائده وأخباره وخلقا من وعده وأيديه نفس التنفيذ بأوامره واجتنابا لنواهيه وأهل الطاعة المشهورة وأهل الحجة والحديث هم في هذا الميدان لا يلحقهم ولا يباليهم أحد، وقفاهم منزلة أن يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم على الحق وأنهم معذور من بين اختلاف الأمة. فماذا تغني عن أخلاقهم إذا كانت قد انحرفت عقائدهم وبدلت عقيدتهم في توحيد الله تبارك وتعالى؟ وإن خلقها عند الرافضي وعند الصوفي من الدين والهدوء وما شاكل ذلك، وما تزال به عن السبب، لكن أي دين هذا الخلق في هذا الوجود وفي هذا الوقت
ووضع في محبولة الشيطان في تعطيل صلاة الله تبارك وتعالى أو في الضوء بالحديد أو في لحظة المجيد أو وقع في دعاء أي الله فلله على أولاً تحديد الظروب والحامل والأخلاق 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 أنه مستير فيها ومن هذا الإنجلال ومعلم التنويش على دعاة المنهج السببي وبهذا تجد منه نفورا عن هؤلاء أحسنة الجماعة وقد يكون أفضل دعاتهم ورد مع خصومهم من تعاطفه وتوافقه مع خصومهم فهذه العبارة لا شك أن فيها علوا مثالاً نزلة الأخلاق علينا بالإسلام لكن أن يصل لمثل العلو بالأخلاق إذا علم على مؤمنة الأخلاق بنزلة التوحيد بنزلة الإلهاد هذا هو العلو الذي يتظاهر وأنت في محاربته لو أتعد أحد وأخذ سمع العلو ينبغي أن يؤدب فإن الذكر والابتسامة والإحسان حتى من التأثير في قلوب الناس لا يستطيع كل تأثير وطريق نعم يكتب الناس هذا التأثير ولكن إذا كان يكتبهم بالعقيدة فأي كان هذا التأثير وإذا كان يؤثر على القلوب بدون عقيدة فأي كان هذا التأثير كما يفعلون جماعة أهل البدع حتى الزواجر عندهم من هذا لا الابتسامة والنور وعند جماعة التأمير الصرافي الكبوريين وعند الأخوان المسلمين وعند الصوفية أهل بدع عندهم من الكبيرة أريد أن هذا اللطف في الابتسامة يعني كان لها آثار في كسب رعاء الناس فبدون لا يكون قيمة الإسلام ولا يكون قيمة التوحيد أي قيمة لهذا التأمير و أكثر قوله يعلم أن حسن الخلق آية على صدق دينك وأعلان على حسن نيتك لا يحسن الخلاف ولا يحسن ما هذا الكلام إذا رأيت داخليا يعني تباعد حسن الخلق أو داخليا أو روسيا مفردا حضوريا أو حضوريا صلاحيا أنت هو هذا تستدل بذلك على حسن دينك وعلى حسن دينك ليس قد اتت الى مثل هذا يا ابنائي هذا كلام غايه الخطوره ينبغي ان يتراجع عنه عدنان وان يقول كلمه الحق وان يتكلم مثل اهل السنه من الجماعه في اهميه التوحيد وانه دعوه الرسل وأن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الحرائق وشرع الجهاد إلا من أجل التوحيد. ماذا أجل الأخلاق؟ الأخلاق أن الكفار ينتبهون بها. الهنادق ما شاء الله عندهم من الدين والذكر والرشد والنعومة ما لا يوجد. فهل نفضله ولا نستدل بذلك على كفر السلام من لا يعرف مكان التوحيد ولا يعرف منزلة التوحيد يجب الاعتبار عن هذا الكلام بل شكله من هذا الكلام
بارك الله فيكم سؤال انما بارك الله فيكم فيما يخص عدنان عرغوب حيث يقول في تأثيراته في كتاب السيد والمخرج تحت عنوان الأخلاق مع التوحيد الثاني
أن فقدان الأخلاق الإسلامية في صفوف المسلمين جرت عليهم الولاد وسبب لهم كثيرا من الخلافات والانشقاقات. وإذا كان كثير من الدعاة قد أدرى تمام التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية وأنه لا يحل أن يسبق بشيء من جهاد أو خلافة أو غير ذلك، لكنهم ما زالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية، الأمر الذي نجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وشروط عميقة في الميدان الجهادي. تبعت الجماعات الإسلامية وأوهت قواها بل وشتتت شملها، ولهذا تجرع العاملون للإسلام مرارة إهمالهم للتربية الخلقية تخطوا التفرق والشتات وجنوا البغضاء والمهاترات وتمنطق الأعداء، فكان الفشل قتاتهم مما هو ثمرة أصيبة من ثمرات سوء الأخلاق. ومن تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات يجد معظمها أسبابا أخلاقية لا عقدية ولا منهجية. أنا تعليقكم على هذه العبارات؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر أن هذا الرجل عنده عقدة نفسية من دعاة التوحيد، وأنه ينظر إليهم نظرة سوداء من نار التوحيد في مجال الأحداث. والله أعلم أنهم أحب الناس أخلاقا، وقد سمعت له شمشنة وجلدة كثيرة حول ألف السلفيين بسوء الأخلاق، وهذه الجلدة هنا إنما هي حول رمي من سوء الأخلاق. ثم كما ترى يقول من الإبدال الأخلاق الإسلامية إلى آخره، مجهود هذا سؤال صابري بالتوحيد. وإذا كان كثير من الدعاة قد أدركوا مال التوحيد من أهمية البالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو ذات، لكنهم ما يزالون يعانون من نفس الحاكم في التربية الأخلاقية. فهم لا يهتمون بالأخلاق، وأن التقصير جدا في التربية الأخلاق التي تزيد تزيدهم جمالا وعورقا، وطبعا الأخلاق مطلوبة، لكن لا تفعل السببيين وتحوش عليهم من هذا الأسلوب. أنت تقول أن يجب أن تناصحه إذا رأيت داعيا أنه شيء من التأثير التربية الأخلاقية تجدها، أما أن تعلمهم في هذه الصور المشوهة فهذا يؤدي من حيث تقصد أن لا تقصد كمية تنفيذ الجهاد منهم من تقصدهم الأخلاقية. وأما باعتبار أن الخلاف الذي حصل في الجماعة الإسلامية والشرق الحديثة وإلى آخره مما يمشى الأخلاق أو معظم يكون نافع الأخلاق أو الأخلاق، هذا ظلم يكفي، وسوء فهم لأسباب الاختلافات التي جرت من المسلمين من أجل الأخلاق إلى الأخلاق. أسباب الاختلاف إنما هو الهوى وضيق القلوب، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. ضيق القلوب والهوى الذي نزل في أهل البدع وأهل الفرقة إنما منشأه غير ذلك، يعني أخلاق الدعاة إلى الله عز وجل أمر يعني الزعمه ان النفس الحاد الذي يعاني منه الدعاء الى التوحيد هو الامر الذي لزم عنه ثغرات كبيره في العمل الاسلامي وشروط عميقه في ميدان الجهاد فادعت الجماعات وعرفت لها بعد ذلك هذا النفس هذا من الخلد ومن الجهد بالاسباب الحقيقيه لتفرق المسلمين وتفرق انما مرد ذلك الى سوء الجهد والى سوء القصد والى الهوى وسوء القلوب انت في تحدث عنها علماء الاسلام. وعلى كل حال يا عدنان لا تشوه التلفزيون ولا تدع الاسباب الفرصه التي حصلت ولا تدع وجود الثمرات كل ذلك العدل عن نفس الحال موجود في دعاء التلفزيون. تتقي الله يا عدنان وكن هذا التسبيب التشويهي في حمل الدجاله التوحيد والسنه فان هذا التسبيب على الخطير بالاسباب تنزوق المسلمين وبعثرتهم وإبعادهم من دماء الحق ماذا بيأتي في أهل الحق وعلى كل في الإمام إذا شغلتهم يعني بهذه الطريقة وبعثهم هم وأخلاقهم سبب تبقى في الجماعات والله إن هذا لتسبيل لا نقول له وتنفير عن دعوة التوحيد ودعوة الحق أشد في أفضح أنواع التنفيذ ورأيت لك كثيرا من التنفيذ على دعاة التوحيد والسنة وعلى يعني أهل الحق في الشيء الكبير الذي لا يجوز أن تثبته وإن نقول الله خلقت عبد في الأخلاقيات اليوم تنبه إمامك وشؤونك وتوجيهك إلى حمل التوحيد والسنة فإن أبدا ذلك يقول الناس عنه ويقول كذلك سجل في تطبيعه وتسريعه حمل المسلمين. وعلى كل حال الذي يدين الله به أن دعاة السبب السنة أفضل من صحيحه بإذن الله تعالى. وإن لغم القلوب من يريد تشويهه وتشويه هذا اللقاء أمر الله تبارك وتعالى بأن يهيئ للمسلمين دعاة مخلصين على سبل دعاة الكتاب والسنة والتوحيد فإن النفس الحاد هو في هذا المجال في هذا المجال الدعاة المخلصون الصادقون إلى بقيادات الجماعة الإسلامية نجد أنهم يتمتعون بنقص في الأخلاق ويتمتعون بضياع في العقيدة والانحراف في المناهج نسأل أن يهديهم وأن يأخذوا بنواصي الأصل والخير ويجب أن يتجه الإصلاح إلى هذه النواحي بجد وقوة. ونكتب كلاما أيضا على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المسلمين والمسلمين وعلى من سلم وسلم المسلمين وعقد
في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي بن الصليح حفظه الله تعالى على هذه الأجوبة التي أجاب فيها وأفاد وبين ما عليه الشيخ عدنان عروض من الغلو وأخطاء في التحصيل ولا يزال الرجل بإحباباته وأسئلته بحاجة إلى متابعة ونقل وتصحيح. وقد ألف الشيخ الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري كتابا سماه وثقاة منهجية في الدرس عن السلفية حوار مع عدنان عروض بفصل تلبيساته وتدريساته في مفاهيمه المغلوطة وذلك التجدي على فتحات عدنان عروض في أجزائه المعنونة التدير إلى منهج الطائفة المنصورة. وكذلك رد الأخ الشيخ عبد الله الفارسي في عدد من الأشرطة على عدنان عروض وإن كان الجميع يحسون أنه لا بد من الاستمرار في متابعة وبيان وكشف شفقات عدنان الخطيرة، فسأل الله أن يوفق الجميع للمضي في هذا السبيل، سبيل نصح المسلمين والدفع عن الدين القويم. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.